الكلام انتهى الى كتابة الحديث وهو مبحث الثالث. ذكر الشيخ في اول عنصر حكم كتابة الحديث. حكم كتابة الحديث، طبعا انتم تعلمون ان الحديث وحي من الله تبارك وتعالى، وان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فهذا الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ عنه ثم ينقل الى غير من حضر المجلس، يعني ليس كل الصحابة كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يحضر وبعضهم كان يغيب لأمور المعيشة أو إلى آخر، يعني أمور المعيشة أو مرضى أو يعني ليس عنده مثلا همة أن يأتي إلى المسجد، يكون مسافة بعيدة أو غير ذلك، ولكن كانوا حريصين على أن يتناقلوا فيما بينهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من أمور جديدة، هل نزلت مثلا آية معينة، هل هناك نسخ الأحكام الشرعية، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فطبعا هذه الصورة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا يأتي أمر، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حفظ؟ نعم، حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني حفظ، يعني هل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه؟ نعم. طيب فين؟ في أي كتاب؟ هنتكلم عن الكتب، ولكن الآن نتكلم على صورة نقل كلام أو أحوال النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى الصحابي، ازاي نقلت هذه الامور. طبعا الامور الفعلية لا تحتاج، انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فسأكتبها او سأقولها. وهنا يأتي مسألة اول امر تكلمنا عنه في شروط حديث الحديث الصحيح، وهو الضبط، ان يكون الاتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. وقلنا ان الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. الضبط الصدر أن يحفظ عن شيخه الحديث ويؤديه كما سمعه دون زيادة أو نقصان، يحافظ على الحديث كما سمعه بالضبط. أما ضبط الكتاب فهو أن يكتب الحديث في كتاب ويحافظ عليه ويصونه من التحريف أو التصحيف أو إدخال حديث على حديث أو غير ذلك، ليميز هذا حديث شعبة، هذا حديث فلان، هذا حديث الأعمش، هذا حديث إلى آخر هؤلاء الرواة، ماشي؟ فيطلع عنده إن هذه مجموعة الأحاديث يحافظ عليها، لا يدخل عليها حديث ولا ينقص منها حديث. هذا هو ضبط الإيه؟ الكتاب. طيب الصورة دي وقت ما تكلمنا عنها قلنا أن لكل صورة منهم مثال ذكرناه وقتها. ضبط الصدر كان يضرب به بهذا المثال أبو هريرة رضي الله عنه، فكان لا يكتب ولكن يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك معظم الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة وهم قليل كانوا يكتبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كتابة الحديث، أنا عاوز أكتب الحديث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مأذونا له به أم كان ممنوعا؟ اختلف العلماء فيه على قولين، لأن جاء عندي حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة أي شيء إلا القرآن. يعني بعض الصحابة اللي احنا لسه بنقول عنهم منذ قليل كان اول ما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يكتبوا ايه الكلام، ماذا قال النبي يكتبوه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الاحاديث حتى لا تختلط بالقرآن. فانت النهاردة انت وانت جالس امام النبي او امام الشيخ تستطيع ان تميز هل هذا كلام، هل هذا الذي يقوله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قرآن ام سنة، فانت تستطيع ان تميزه. طيب بعد ما تكتب، هل الذي يأتي بعدك هل يستطيع ان يميز هل هذه آية ام حديث؟ فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يختلط الحابل بالنابل ويختلط الحديث بالقرآن، فنهى عن كتابة الحديث. ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه امر الصحابة ان يكتبوا لابي شاه، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة امرهم ان يكتبوا لابي شاء هذه الامور التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا عندما توقف عبد الله بن عمرو بن العاص وهو المثال الثاني في ضبط الكتاب وكان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا اراك تكتب؟ قال ان اليهود يقولون كذا وكذا وكذا، يعني ان اليهود يقولون تكتب عن محمد في حال الغضب وحال الفرح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مسرورا فيكتب عنه، طب لما يكون غضبان تكتب عنه ازاي؟ هل لعل مثلا ايه في كذا او كذا، يعني ايه تلميح منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في خطأ اثناء الغضب او غير ذلك. وفي هذه اللحظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا الا حقا. ماشي، يعني امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب، فوالذي بعثني بالحق لا يخرج من فمي الا الحق، لان الله عز وجل قال ايه لا ينطق عن الهوى. دي كفاية ان الله عز وجل زكى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، بل وضح الله عز وجل هذا الامر لجميع المسلمين ان ما يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم الا الحق، والا ان والا وحي من عند الله تبارك وتعالى. طيب كيف نجمع ما بين امر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة وبين امره لابي شاه او للصحابة ان يكتبوا لابي شاه، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء يقولون باكثر من صورة في الجمع وخلاصته، إن أمن الكاتب اللبس والالتباس وتشابك أو تشابه في الألفاظ أو غير ذلك من جعلها من كلام النبي أو من القرآن، وأمنت هذه الأمور، جاز له أن يكتب الحديث. وهذا كان يحكى عنه خلافا، يحكى الخلاف سابقا او قديما، ثم صار الاجماع على جوازه. ليه صار الاجماع على جوازه؟ لان العلة التي منع منها بعض الصحابة كابن مسعود وغيره زالت، العلة زالت، لان خلاص القرآن حفظ في صدور الرجال وفي الدفاتر في المصحف، فاصبح الان امنت التداخل او تشابه بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تبارك وتعالى، ومن الاختلاط بين كلام النبي وكلام رب العزة سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة للخلاف الذي وقع بين العلماء في مسألة كتابة الحديث، وطبعا كما قلت لك كان خلافا ثم اصبح اجماعا واتفاق بين اهل العلم على جواز كتابة الحديث، وهذا الذي صار عليه العلماء، وهو الحمد لله مدون في كتب العلماء. طيب الشيخ حفظه الله ذكر شيئا انا هأجله، يعني هأجله بس بعض دقائق سأذكره في الاخر يعني. ماشي، طيب لما انا هاجي اكتب الحديث طريقة التأليف ازاي؟ يعني انا هجمع الاحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني اجمعها؟ هل ارتبها على ترتيب من القائل؟ يعني مثلا عندي عمر وعندي ابو بكر وعندي عثمان وعندي علي وعندي طلحه وعندي جابر وعندي عائشه وابو هريره وعبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وعدد كبير من الصحابه رضي الله عنهم جميعا. طيب انا كيف اجمع الاحاديث؟ هل اضع كل احاديث ابي بكر وحدها وعمر وحدها وحده و او وحدها الاحاديث يعني واحاديث عثمان وحده والى اخره، ولا اشوف مثلا مساله الاحاديث اللي بتتكلم عن مثلا الطهاره، عندي حديث لعثمان رضي الله عنه وعندي حديث لعلي رضي الله عنه احطهم مع بعض، يعني كيف هي الطريقه؟ هذه الطريقه لما اختلف المسمى لها ماشي، فخرجت لنا الجوامع والمسانيد والسنن والمعاجم والعلل والأجزاء إلى آخر هذه التصانيف أو المسميات. فالشيخ بدأ أو تكلم عن أنواع التصنيف وذكر منها مثلا الجوامع، وقال الجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الابواب من العقائد، نركز بقى من الايه، من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن واخبار يوم القيامة، مثل الجامع الصحيح البخاري. يعني انا لو مسكت البخاري كتاب صحيح البخاري هلاقي فيه احاديث فيها عقائد وابواب بتتكلم عن العقائد، زي مثلا كتاب التوحيد، وعندي كتاب العبادات، كتاب الصلاة، عندي كتاب مثلا المعاملات، كتاب البيوع، السير والشمائل، وعندي المناقب، مناقب الصحابة، وعندي الرقاق ده من أواخر الكتب في صحيح البخاري، وعندي كتاب الفتن والملاحم وأخبار يوم القيامة ووصف الجنة ووصف النار. هذه الأمور إن وجدت في كتاب يسمى جامع، ومنها كتاب صحيح البخاري يسمى الجامع، وكذلك سنن الترمذي المشهور بسنن الترمذي هو الجامع لأبي عيسى الترمذي، مش كده؟ فهذا يطلق عليه الجامع، كتاب سنن الترمذي يطلق عليه الجامع لما فيه من هذه الأبواب. وعند المسانيد، يعني مسانيد، طيب نرجع للجوامع. الجوامع لا يشترط فيها ترتيب الاحاديث من حيث القائل، مش مهم مين القائل، المهم بيتكلم عن ايه. خلاص، ممكن حديث لابي هريره مع حديث عائشه مع حديث جابر في مكان واحد، لانه بيتكلموا كلهم عن العقيده او عن الفتن او عن مثلا المعاملات او السير، سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وعندي المسانيد، المسند طبعا كل اللي هنقوله ده اتكلمنا عنه قبل كده سابقا، يعني المسند هو كتاب المؤلف لهذا المسند بيرتبه على حسب المتكلم او ناقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيب مثلا يبدأ يقول لك هبدأ مثلا بالعشرة المبشرين بالجنة، بعدين بعد العشرة مثلا اهل بدر اهل بيعة الرضوان وهكذا، بعد كده عن الفتح او يعني مسلم الفتح في اخر ايه اخر درجه. طيب طبعا افضلهم على الاطلاق الخلفاء الاربعه، ويليهم العشره، ويليهم اهل بدر، خلاص دول في الترتيب. ومع ذلك نقول عنهم جميعا رضي الله عنهم جميعا. طيب نرجع تاني، هو هيرتبهم ازاي؟ هيحط العشره المبشرين بالجنه الاول، وبعد ذلك يرتبهم ترتيب أبجدي، حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء، الثاء إلى آخره. وفي واحد يقول لك لا أنا هبدأ بالإيه؟ بالألف على طول، ويبدأ مثلا بإيه؟ بحرف مثلا ألف أحمد أو أبيض، ماشي؟ طيب أبيض دون قبل أبي بكر مفيش مشكلة، لأن هو يعني التزم بالترتيب الابجدي، خلاص. فكل يعني صاحب مسند وله طريقة في الترتيب، ولكن يشملهم جميعا ان مرويات ابي هريرة كلها على بعضها في جزئية واحدة في 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 عدد اوراق ورا بعض مع بعض مترتبين. الترتيب ده بيرجع لمين؟ للمصنف صاحب المسند. ما تجيش مثلا ترتيب احاديث ابي هريرة عند احمد من 1 لـ20، تروح انت مدور على مسند مثلا مسند البزار او مسند ابي يعلى او مسند الطيالسي، مسند ابن ابي شيبة، كل دي مسانيد. تروح انت رايح هناك وتدور على احاديث ابي هريرة وتقول وانا عايز من 21 من 1 لغاية 20 هنا بيساوي 21 لغاية. لا، تقديم وتأخير داخل مسند ابي هريرة ده بالنسبة يرجع للايه؟ للمصنف. بس انت دلوقتي فهمت يعني ايه مسند، يعني مرويات كل صحابي في مكان واحد. يبقى مثلا انت عاوز مثلا حديث مين اللي رواه الحديث دول؟ عثمان رضي الله عنه. ادور في المسند على فين مرويات عثمان لابد ان انا الاقيها، في رقم 1، رقم 7، رقم 20، رقم 70 الى اخره. يبقى ده مفتاح من مفاتيح الايه؟ البحث. وطبعا ده الاخوه اللي حضر معانا دورة التخريج هيعرف الكلام ده. نيجي لكتب او نوع التصنيف الثاني وهو السنن. السنن كتاب مصنفة على الابواب، ماشي، اغلبها في الفقه او بيسمى في العبادات، يعني شيل منها العقائد، شيل منها العقائد وشيل منها جزء السير والمناقب. تقول لي طيب انا عندي سنن ابي داود بس احيانا الاقي سير باب في السيرة، هقول لك ليس شرطا، ولكن هو ده في الاغلب ان انت بتشيل منها الاجزاء الاخيرة اللي احنا ذكرناها، هي ممكن تلاقي فيها العبادات والمعاملات، خلاص. ممكن تلاقي فيها في بعض السنن باب في الفتن، باب في وصف الجنة، باب في الأدب، باب السنة، يعني عند أبي داود باب السنة. طب ده يدخل في السير، الشيخ هنا ذكر أنه إيه؟ لا يدخل فيه في السنة، لا، يعني ده الغالب، مش كده؟ ولكن أغلب السنن، أغلب كتب السنن يعني تصب في كتاب أو في أبواب الفقه عموما، ماشي، عبادات ومعاملات. ينتقل الشيخ الى المعاجم، ينتقل الشيخ الى المعاجم. طيب ايه بقى المعجم دون؟ احنا عرفنا هرتبه على ترتيب الابواب الفقه والعقيدة ويشمل كل الامور دين، اسمه الجوامع. المسانيد على طريق الايه؟ كل صحابي على حدة. السنن تهتم بالايه؟ بالفقه، بباب الفقهي، واللي هي منها المعاملات والعبادات. طب المعاجم، المعجم ده هو بيعمل ايه؟ بيقولك والله انا سمعت الحديث ده من شعبة، سمعت من شعبة كم حديث؟ 500 حديث. هجمع كل مروياتي انا عن شعبة واحطهم على جنب، ومروياتي مثلا عن مرثار مثلا ابو معاوية احطهم على جنب، مروياتي عن سفيان احطها على جنب، مروياتي مثلا عن مين؟ كل من كان في طبق الشعبة، ماشي؟ بتحط كل المرويات دي بالنسبة للشيخ للطالب اقصد، فيحصل عنده معجم، اسمه معجم مثلا الشيوخ. فاجي اقول له والله انت رويت عن شعبة كم حديث؟ يقول لك 500. فين هم؟ يقول لك هم. هل لا يشترط بقى ان اخر الاسناد يكون فيه عمر، عثمان، ابو بكر، عائشة؟ مش شرط، ولا شرط ان هو يكون مرتب ترتيب فقهي، ولا هو مش شرط المرتب ترتيب مثلا ولا لا مسانيد ولا كذا، ولا يشترط فيه ان يجمع كل الاحاديث اللي بتتكلم مثلا عن السير او الفقه او العقائد او غير ذلك. لا، ده انا سمعت من شعبة كان كذا، سمعت من اعمش كذا، سمعت من الزهري كذا، سمعت من نافع كذا، سمعت مثلا من قتادة كذا الى اخره. خلاص، فالترتيب ده اسمه معجم. خلاص، وزي ما قلت لك لا يشترط في ان هو يكون في ابواب معينه. انت ممكن تلاقي ايه، حديث عن شعبة اخره في العقيدة، بعديها على طول حديث عن شعبة اخره في السير او في الفقه، في المعاملات، في البيوع، في الصلاة، اي شيء. وممكن الاولاني يكون عن انس، الثاني عن ابي هريرة. واشهر المعاجم معجم الامام الطبراني، ماشي، معجم الامام الطبراني عنده ثلاث معاجم، الكبير والاوسط والصغير، ماشي. الاوسط فيه ميزة ان هو يحكم على الرواية والحديث بعد كل رواية، بعد كل حديث يذكر ايه رأي العلماء او رأيه هو عن هذا الاسناد او هذا الحديث. الامام الطبراني له ثلاث معاجم، المعجم الكبير والمعجم الصغير والاوسط. المعجم الكبير دي ملحوظة كده تاخدها على يعني على هامش الدرس. المعجم الكبير لما طبعه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي رحمه الله تبارك وتعالى، مات قريبا، لما طبعه كان وقف على جزء كبير منه، ولكن لم يصل لكل المعجم للطبراني. يعني ايه، في جزء مثلا العبادلة اظن عبد الله بن عباس او عبد الله بن عمر ما كانش موجودين، فطبع الكتاب، يعني الكتاب ناقص، يعني وقفت عليه ناقص، طب اعمل ايه، اسيبه كده؟ لا، يستفيد به الناس في التخريجات وغير ذلك، في طرق وجمع القرائن وغير ذلك، افضل من ان انا اسيبه عشان جزء ناقص. بعد ذلك ظهر جزء للشيخ طارق عوض الله ابو معاذ حفظه الله واخرج هذا الجزء، ثم ظهر جزء اخر للشيخ سعد الحميد حفظه الله واخرج هذا الجزء، وبعد ذلك في جزء اخر ثاني للشيخ سعد، بعد كده جزء اخر لفلان. يعني بدأ يظهر اجزاء من معجم الطبراني ويخرج مستقل. فبعض الناس بيحصل عندها لبس في الترقيم عند الطبراني، فالترقيم يعني مختلف، في اختلاف من بعد الجزء الثامن او التاسع، في اختلاف، فتلاقي الارقام يعني الشيخ كان ماشي بتسلسل، بعد كده بدأ بتسلسل جديد. عشان كده بعد يعني يفضل في معجم الطبراني الكبير في نسخة الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي او الاجزاء المكملة له انك تكتب رقم الجزء، ماشي، الجزء والصفحة ورقم الحديث، لان لو انت اعتمدت على رقم الحديث هتلاقي رقم الحديث ده مكرر، خاصة الاعداد القريبة، يعني مثلا 455 هتلاقيه مرتين، مرة مثلا يعني في الجزء الاول او الثاني، ومرة مثلا في الجزء الـ11. طيب عشان نشيل اللبس ده تكتب لي الجزء والصفحة ورقم الحديث. نعم. ومعجم الطبراني الاوسط ده لطبعة بتاعت الشيخ طارق عوض الله ومعه فريق من الباحثين وعملوا عليه، ومن افضل الطبعات اللي طلعت للشيخ. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للمعاجم. بعد ذلك الشيخ يتكلم عن العلل. طيب انا ازاي يعني اجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العلل؟ يعني مثلا عندي الامام البزار، ماشي، والامام ابن ابي حاتم، والامام الدارقطني، عملوا ايه؟ كل واحد ليه كتاب في العلل. الدارقطني اسمه العلل الواردة في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاحاديث النبوية، وابن ابي حاتم العلل، ماشي. طيب البزار اسمه مسند البزار كده. ولكن في الحقيقة ان هذا الكتاب جمع مسندا. شو بقى ايه هيجمع بين ايه؟ بين ان هو مسند، مسند انس، مسند مثلا ابي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند ابي هريرة الى اخر. عمل ايه بقى؟ جاب المسند ده واتكلم عنه، عن العلل الواردة في هذا المسند. فهو كتاب علل ولكن مترتب ترتيب الايه؟ المسانيد. طيب في حد عمل زيه؟ الامام الدارقطني مسك احاديث وقف عليها من مرويات ابي بكر او عمر او عثمان بالترتيب دون، وتكلم عن عللها. اما ابن ابي حاتم فتكلم عن العلل على طريقة الابواب. فعشان كده نقول ان كتب العلل لم يشترط العلماء ان تكون مثلا على نهج معين، هذا يرجع الى المصنف. وكما قلت واقول الان وساقول الى ان يتوفاني الله عز وجل، انه ينبغي على طالب العلم ان يهتم بمقدمات الكتب. اقل 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 في بعد كده، يعني دي اول درجة، مش عايز اقول مثلا فيش حاجة بيها خالص، يعني نمرس تحتها صفر. اول واحد، اول درجة، اول حاجة، اهم حاجة، تقرأ العنوان كاملا بدقة، تقرأ مقدمة الامام، تتعرف على منهجه، وتقرأ لأول شيء، اول حاجة رقم واحد، تقرأ الثلاثة دول العنوان كاملا، المقدمة كاملة، الفهرسة كاملة، دول اهم ثلاث حاجات. هتقول لي بعض الكتب ليس لها مقدمات، مفيش مقدمة، لم يقدم بين يديه، زي مثلا الإمام البخاري ما عندوش مقدمة في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الأعمال بالنيات على طول. طيب أعمل إيه؟ على الأقل، على الأقل إن لم تقرأ مقدمة الإمام فاقرأ مقدمة الشارح، أشهر الشراح له، زي الحافظ ابن حجر عمل بين، يعني ألف بين يدي فتح الباري كتاب اسمه هدي الساري، مجلد حوالي 500 صفحة من القطع الكبير، تكلم فيه عن كل شاردة وواردة في هذا الكتاب. مفتاح صحيح، مفتاح فتح الباري ومفتاح صحيح البخاري عند الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، هذا الجزء اللي هو هدي الساري. ليه روى عن فلان ما رواش عن فلان؟ ليه روى عن فلان وهو ضعيف؟ ليه قدم باب كذا عن باب كذا؟ ليه قدم كتاب كذا عن كتاب كذا؟ كل هذه الامور ستجد الاجابة عليها عند الحافظ ابن حجر في هدي الساري. استفدناها منين؟ الامام البخاري ليس له مقدمة، من مقدمة الشارح. طيب الكتاب ما لهوش شرح مميز او شرح كبير او مشهور، مقدمة المحقق، ودي ترجع لنقطة تانية كأن فيها، تختار الكتاب الذي حققه رجل من اهل التحقيق، مش مجرد واحد يستطيع ان يخرج الحديث عن طريق الانترنت او عن طريق الشاملة او موسوعات البحث ويكون كده مخرج للحديث. لا، التحقيق له اصوله وله يعني ابوابه وله يعني طريقه الخاص. لما نقول التحقيق نقول مثلا الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني، نقول التحقيق نقول الشيخ احمد شاكر، ماشي، والشيخ محمود شاكر رحم الله الجميع. التحقيق نقول مثلا ممن بعدهم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، الشيخ عبد الله السعد، ماشي، نقول الشيخ ابو اسحاق الحويني، نقول الشيخ طارق عوض الله، دول اللي يعني نقدر عليهم محققين. اما غير ذلك فقد يكون هناك من هو اعلى، من هو اعلى منهم او يعني يساويهم، ولكن يعني انا بذكر بعض المشهورين المعروفين عند الشباب او عند الناس. التحقيق ليس بمعنى التنقيح، لا، مش بمعنى يعني هو التحقيق، انا عاوز اقول ان انا لما اقف، وطبعا هيجي يعني، طيب هاجل بس الاجابة عليها يعني لما يجي عندي كلمة المقابلة ونتكلم عنها دي، ماشي، بس ذكروني يعني عشان اذا نسيت. فالعلل تتكلم عن الاحاديث التي فيها علة وقف عليها المؤلف، فالدارقطني ممكن يجيب لك 30 40 طريق عشان يثبت لك ان الحديث اللي هو صدر به الباب. يعني انا اذكر حديث ابي بكر: شيبتني هود واخواتها. ده هو شيبنا احنا بقى، شيب الطلبه يعني. تقرا في الحديث ده يجيب لك، يقول لك الحديث ده رواه فلان وفلان وفلان عن فلان. ايه الفرق يعني؟ تلاقي في الاخر حرف واو، ان فلان قال حدثنا، ان فلان قال حدثنا فلان وفلان، انما الاولاني قال حدثنا فلان فقط، الى اخر هذه الايه العلل التي يقف عليها الجهابذة النقاد امثال الدرقط، وكذلك ابن ابي حاتم وغيرهم من اهل العلم من النقاد، ماشي، النقاد الايه المهتمين بعلل الاحاديث. طيب نيجي بقى للجزء اللي بعد كده، الاجزاء. الاجزاء دي يعني ايه؟ هو بيبقى عبارة عن جزء اسمه جزء حديثي، بيجمع احاديث فيها كل شيء ممكن، مش فيها كل، في الجزء الواحد يعني انواع مختلفة. انا هجمع جزء حديثي عن مثلا ثلاثيات البخاري، او هجمع مثلا جزء حديثي عن مثلا مؤلف عن البرق والرعد مثلا، او عن المطر. كل ما ذكر في باب المطر من روايتي انا، من روايتي انا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اي لان ينتهي الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم، انا هجمعها. عن مثلا الفرج بعد الشدة، عن مثلا كذا، اي جزء حديث هجمع فيه مرويات حديث، او هجيب حديث واحد له اكتر مثلا من طريق، زي مثلا حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان. جه الامام الحافظ ابن حجر عمل ايه؟ جمع كل طرق هذا الحديث. الحديث له طرق كثيرة، يعني لا تتعجب من ان واحد يفرد حديث واحد بالتأليف، لا ده في كتير جدا يعني. طبعا ده مع الفارق الامام ابن تيمية شرح حديث جبريل في مجلد يعني عدي 700 صفحة، حديث جبريل. والشيخ ابو الاشبال في 6 محاضرات يشرح حديث جبريل، وقال وهذا مع الاختصار، ماشي. الشيخ ابو اسحاق الحويني كان هيشرح لنا مسلم في 91 او 92 تقريبا، وقال لنا ان الكتاب، ان الحديث الواحد ممكن ياخد منه 20 محاضرة. ده الحديث الواحد، حديث واحد 20 محاضرة. طبعا ما فيش هرم دلوقتي يعني، يعني ما تحاولش تقيس هذا مع ذلك. المهم الاجزاء الحديثية عبارة عن ان انا بجمع مرويات حديث معين، او جزء بيتكلم عن حاجة معينة في مؤلف خاص، ده اسمه جزء حديثي. خلاص، زي مثلا جزء رفع اليدين في الدعاء، ده بتاع مين؟ بتاع البخاري، ماشي. قراءة المأموم خلف الإمام دي برضو ايه؟ جزء حديثي، ماشي كده. جزء مثلا حديثي عن صحبة الإخوة وحقوق الإخوة، ماشي، اللي هي ايه عند الإطلاق يسمى الإخوان، حقوق الإخوان. ده كتاب للإمام ابن أبي الدنيا، ماشي. طبعا ده الراجل ده مات قديم يعني، والا لو حديث كان اتهم بايه؟ بهذه الاتهامات. هو راجل مات من 200 سنه 281 هجريه. له كتاب اسمه كده، وله كتاب اسمه الهواتف، وله كتاب اسمه الشكر، وله كتاب اسمه الدعاء، وله كتاب اسمه المطر، وله يعني له كتب كثيره جدا يعني، له تصانيف عجيبه، وكلها تسمى اجزاء حديثيه، ماشي. طيب عندي كتب الاطراف، انا هجمع الاحاديث بس عن طريق الاطراف. ايه الاطراف دي؟ الاطراف دي يا اما عن طريق الاطراف اللي هي حروف الابجدية، ماشي كده، هجمع الحروف الابجدية، او مثلا هجمع الاطراف باسماء الرواة. يعني مثلا زي المسانيد كده، هو اقرب للمسانيد، اقرب للمسانيد. ولكن المسند بيهتم بالايه، بالصحابي الاول، انما الاطراف ممكن الصحابي وبعده التابعي وبعد الى اخره. وبعدين يجي يرتب الاحاديث ترتيب ابجدي، يعني بيرتب كل حاجه، سواء قول النبي او اسماء الصحابه او التابعين الى اخره. وده اشهر كتاب فيه، هو كتاب تحفه الاشراف، كتاب الاطراف، وعمل عليه المزي كتاب تحفه الاشراف بمعرفه الاطراف. خلاص، نيجي بقى اخر حاجتين، المستدركات والمستخرجات. المستدرك واحد بيجيب كتاب من الكتب ويعرف الاول شرطه ويقول ايه، الراجل ده هذا المؤلف شرطه 1 2 3، انا هعمل ايه، هاخد الشروط دي وهدور عليها في الاحاديث الاخرى، واي حديث وقفت عليه فيه هذه الشروط الثلاثة اروح حاططها فين، في كتاب، واسميه مستدرك، المستدرك على كتاب فلان. فانا مثلا همسك البخاري ومسلم، شروطهم ايه، 1 2 3 4 5، اي شروط، اي حديث فيه الخمس شروط دي اروح جايبه. طبعا اشهر المستدركات مستدرك الامام ابي عبد الله الحاكم النيسابوري، ماشي، عمل ايه، جاب البخاري ومسلم وقال لك تعالى نجيب بقى الشروط دي. طبعا احنا عندنا مشكلة، الشروط مش واضحة عند، خاصة عند البخاري، لم يقل البخاري انا شروطي واحد، ما قالش كلها. طبعا الشروط عامة يعني سواء البخاري او ايه او مسلم، مسلم له مقدمة ولكن لم يشترط الشروط الواضحة الجلية، ما قدرش اقول ده على شرط مسلم. الراجل بيقول انا هعمل كذا وكذا وكذا في الكتاب، حتى كلامه ده فيه اختلاف في فهمه. طيب الى الان لا تستطيع ان تقول هذا شرط البخاري، لان البخاري لم ينص على شرط له، كلها استنباطات او استقراء او استنتاج او اجتهاد، كل ده من عمل الائمة الذين جاءوا بعد البخاري. لذلك الامام الحاكم تعقبه علماء، قالوا له رضي الله عنك وغفر لك، لك نصيب او لك اجر واحد في هذا العمل، ولكن ركز، هذا العمل ليس في كله، في بعضه له اجر واحد وفي بعضه له اجران. اصاب الحاكم في بعض الاحاديث ويعني له اجر واحد في باقي الاحاديث، تعقبه بعض العلماء. ومن المعاصرين الشيخ، تعقبه الشيخ ابو اسحاق الحويني في كتاب خاص بالحاكم، مش كده؟ شرط البخاري او شرط مسلم هما لم ينص على شروط لهما، يعني البخاري لم يقل انا شرطي كذا، ولكن بالاستقراء، بالاستقراء وباجتهاد العلماء واستقراءوا كتب الصحيح او احاديث البخاري او احاديث مسلم، قالوا يبقى اي حديث، اي اسناد، اي اسناد خارج البخاري على هذه الصفة يحق لك ان تقول على شرط البخاري. يعني مثلا، مثلا انا عندي القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لو لقيت الاسناد ده عند ابي داود او عند احمد عند الدارقطني عند اي حد ولم يخرجه البخاري، تستطيع ان تقول هذا الحديث اخرجه مثلا الدارقطني في كتاب كذا باب كذا جزء كذا صفحة كذا، وهو على شرط، وهو على شرط البخاري. ليه؟ لان البخاري روى لنفس الرواه دول بنفس الطريقة دي، حدثنا بحدثنا، هنا اخبرنا هنا اخبرنا، هنا عن هنا عن، هنا قال هنا قال. اما بقى الاجتهادات بقى دي ايه، بص الاسم وخلاص، دور عن اسم. طيب هنا عند البخاري مثلا اهتم الامام البخاري بلفظة معينة، حدثنا فلان، حدثنا الأعمش، قال حدثنا فلان، حدثنا فلان. فأنت بس بره دورت إيه؟ عن أبي معاوية عن الأعمش، قلت هذا إسناد عن، لا أنا قلت لك لو الإسناد لو كلمة عندي موجودة عند البخاري أه ممكن تقول كده، أما إن هي موجودة حدثنا وأنت لقيتها عن، لا نقول لك لا أنت كده مش، ما ينفعش إن احنا نقول إيه على شرط البخاري. خلاص؟ على الصيغة وعلى الطريقة على الهيئة، المهم نفس الشكل يكون هو ده الحالة اللي تقدر فيها تقول فيها على شرط البخاري او على شرط مسلم وانت مطمئن. خلاص؟ اخر شيء المستخرجات، المستخرج نفس العمل ولكن بصورة ثانية. والله البخاري روى 5000 حديث وانا لي اسناد للبخاري ده ماشي لا للخمس تلاف، وكمان كمان انا سمعت 100 حديث 200 حديث 700 حديث ايا كان العدد من طريق واحد تاني غير البخاري. خلاص كده؟ يعني مثلا اسحاق ابن ابراهيم روى عن مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فانا مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن وهب، يعني ابن وهب اهو نطيت ما جبتش سيره مسلم خالص، المستخرج ان انا ما اجيبش سيره مسلم، مش ما اجيبش اسمه، اجيب الاسناد نفس الاسناد ده من طريق تاني واحد يساوي مسلم اعلى في الاسناد او اقل في الاسناد مش مشكلة. يعني الاسناد لو انا هرويه هعدي على مسلم هيبقى مثلا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 12، طيب انا ممكن ارويه عن واحد غير مسلم ونفس الاسناد بس من يعني نتفق مع ايه شيخ مسلم ماشي، يكون مثلا بيني وبين النبي 14 او 7 او 9 او 16 مش مشكلة، فده يعد من المستخرجات، هروي نفس الاسناد اللي عند مسلم ولكن من طريق اخر غير مسلم او طريق اخر غير البخاري او طريق اخر غير ابي داود الى اخره. خلاص؟ دول بالنسبة لايه ما ذكره الشيخ في هذا الباب. طبعا هو مش هنقدر نكمل ايه المبحث الرابع، طبعا في جزئية نحن اجلناها وهي كلمة المقابلة وكيفيتها. بصوا احنا هنتفق اتفاق، اللي انت خدته دلوقتي ده كله حطه بين عينيك، رجعه تاني نرجع الشريط تاني عشان نبدأ نفهم اللي ايه القصة، عشان نبدأ نفهم نربط الجملة دي باللي احنا قلناه، لان الشيخ حطها يعني انا يعني وجهة نظري كانت تحط في الاخر، يعني لان هو اتكلم عن خلاف العلماء في كتابة الحديث، بعد كده في المقابلة مقابلة الاحاديث، بعد كده اتكلم عن التصنيف انواع التصنيف. طيب انا بتكلم عن الخلاف بين العلماء في كتابة الحديث، ثم اتفق العلماء بعد في العصور او في بعد الخلاف الذي وقع بين الصحابة في كتابة الحديث او عدمه حصل اتفاق، لما حصل اتفاق كتبوا ايه الكتب وصنفوا المصنفات على هيئة ايه على هيئة اللي احنا ذكرناه دلوقتي، المعاجم المسانيد ماشي السنن الاطراف. خلاص معايا هذه الصور، المستدركات المستخرجات العلل الى اخره. طيب لما انا الفت خلاص وكتبت الحديث، يعني ايه مقابلة وكيفية المقابلة؟ طبعا انا لم انسى اللي هو ايه ماذا يجب على الكاتب الحديث، دي برضو هختم بيها. يعني إيه المقابلة؟ ان انا بقى ايه بعمل ايه، انا دلوقتي التصنيف ده انا كتبته خلاص الفت، طيب وفي بعض الناس ما بتألفش، تملي التصنيف يجيب واحد بيسمى وراق او ناسخ او كاتب، يقولون فلان الكاتب او فلان الوراق يعمل ايه بقى ده؟ ده يقعد سواء في المجلس الذي يعقده الشيخ، او يجلس في بيته، او يجلس في اي مكان، يعني يجلس مع وحده او يجلس امام مع الناس، فيقول الشيخ حدثنا محمد ابن ابراهيم، فالوراق يكتب حدثنا محمد ابن ابراهيم، قال حدثنا احمد، يكتب قال حدثنا احمد، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، الى اخره. فيجي بقى ايه الشيخ عاوز يطمئن ان الكاتب ده كتب الكتاب ده كويس ولا لا، فيعرضه على الشيخ، فدي اسمها العرض، يعرض على الشيخ ما كتبه خلاص، يا اما اول باول يعني كل يوم او كل حديث او اخر الكتاب خالص، ماشي، ده اسمه العرض. طيب لما نيجي الامام صنف وكتب، الامام مثلا الامام مالك صنف الموطأ، فيجي واحد تلميذ له يكتب الموطأ، فبعد ما بيكتبه بيبقى عاوز يعمل عملية مقابلة. يعني ايه مقابلة؟ انا عاوز اقابل ما كتبته او ما نسخته على الاصل، خلاص، ما كتبته على الاصل اللي انا نقلت منه. ممكن انا عينيا تغفل واسيب سطر، اسيب كلمة، اسيب صفحة، وده بيحصل. يعني من يعني عاين مجال التحقيق يعني يعرف الكلام ده كويس جدا، يعني ألف به في التحقيق، انت بتقابل النسخ، خلاص، فالنسخ بتقابل زمان كده، الامام يجيب ناسخ يقول له تعالى انا عاوز اعمل هدية، اهدي كتابي هذا هدية للامام الليث بن سعد، يلا اكتب لي بقى الموطأ ده، انسخوا لي هنا في كتاب تاني او في اوراق اخرى عشان ابعته لمين؟ للامام الليث او الامام الشافعي او الامام فلان. فيجي الوراق يكتب، خلاص كده، فيجي بعد ما يكتب يعمل عملية مقابلة على الاصل. طيب هل الوراق بس او الناسخ فقط هو اللي بيعمل كده؟ لا، الطالب العلم او طالب العلم، الطالب عند الشيخ عمال كل يوم الشيخ يقول له قال فلان حدثنا فلان، قال فلان حدثنا فلان، فيجي يقول له يا شيخ ممكن اخد الكتاب بتاعك اعمل عملية مقابلة، اشوف الاحاديث اللي انت كنت بتمليها علينا من الاحاديث اللي انا كتبتها، ودي نوع من انواع المقابلة، ويبدأ يصحح بقى، فاتته كلمة، فاته حرف، فاته صفحة، سطر، ويبدأ يعمل عملية كتابة. طب ازاي؟ هو كان زمان في ممحة، في استيكة يعني؟ لا، ولكن في علامات كان متفق عليها بين النساخ وبين طلبة العلم، يبقى عامل مثلا علامة صاد تصحيح، ويكتب الكلمة الصحيحة على جنب. طيب انا عاوز اعمل في كلمة ساقطة هنا بين الكلمتين دول، فقال مثلا ايه، فقال ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد نسي بسرعة كتب قال ابو بكر، فعاوز يكتب ابو، فيجي بعد كلمة قال ويعمل حاجة اسمها عاملة زي الضفر كده، يعني ايه، خط صغير خالص فوق، بعد كده شمال او يمين على اقرب هامش له، يعني لو الكلام في اقصى اليمين يبقى يعملها يمين، اقصى الشمال يخليها في الشمال، في النص في اي مكان هو ايه يعني اقرب له ايه من حيث النظر يعني، خلاص كده، ويعمل شرطة لفوق شوية وشرطة مايلة تجاه المكان اللي هيكتب فيه الكلمة الايه التي سقطت. وفي بعضهم يروح كاتب، طبعا دي طرق الايه التحقيق او جزء من اجزاء الايه يعني دي يعني مرحله من مراحل الايه المقابله، يروح كاتب تحت الجمله اللي بيكتبها في الهامش صح، يعني انا اتاكدت منها، ماشي، او عنده وهم مش عارف يقرا الكلمه دي هي جعفر ولا مثلا محمد ولا ايه، مش عارف اقراها، زي بشير ومثلا او سعيد ومين سعيد ومين تاني ممكن وسعد، مش عارف هي سعد ولا سعيد، فبكتب هنا سعيد وبكتب في الهامش سعد، بقول والله انا مش عارف اقراها او انا سمعتها كده، يعني دي من الامانه. اذا جت بعد كده مقابلة تاني فيجي واحد يرجح يقول لا، يروح جاي على الواحدة منهم ويكتب عليها صح، سواء اللي جوه او اللي ايه او اللي بره. ماشي؟ يعني لو اللي بره اللي مكتوب بره خطأ فيروح ضارب عليها، لو اللي جوه خطأ يضرب عليها. يضرب عليها يعني يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل شرطة مايلة ويكتب على اللي بره صح صاطحة، يعني هي دي اللي ايه الصحيحة. طبعا الطريقة دي احنا يعني عشان اشتغلنا في التحقيق ف يعني ايه انا بستحضرها وبشرحها لكم، فلازم اقولها لك عشان انت تعرف قد ايه العلماء لما كانوا بيألفوا مش الامور ما بتبقاش ماشية كده، لا ده كان في نسخ بتيجي ناس كتير تنسخ من الامام الكتب. اي النسخ دي وبعد كده الامام لما يموت يجي واحد ياخد نسخة من النسخ دي وينسخها تاني، لان كانوا هم عايزين ينشروا الكتاب. تفسير ابن كثير مثلا ده ليه كام نسخة؟ فيجي 50-60 نسخة، هنقول 20. طب دور على 20 دول، كل نسخة فيها اشياء مختلفة عن التانية، بيتفقوا في جزئية الاولانية بعد كده يختلفوا الاخيرة، لا في النص هنا في السطر ده ولا اختلفوا هنا، قال هنا فقال هنا وقال، ماشي الى اخر هذه الامور. يعني انت ما تظنش ان الكتاب بيحقق كده ايه مجرد خلاص، لا ده اول شيء بنجيب افضل نسخة في السوق طبعا، يعني بعد كده نجيب كل المخطوطات له، كل النسخ اللي موجودة في جميع الدور اللي هي معنية بالمخطوطات في ألمانيا وتركيا ومصر، ومصر طبعا من يعني من البلاد يعني العامرة بالايه بالمخطوطات، وسوريا طبعا يعني كان زمان في الظاهرية، وفي مدن كثيرة جدا في ألمانيا، ماشي في أمريكا في مخطوطات فيها، في الكونجرس في العراق، يعني في أماكن أنت ما لست بخيالها. طبعا اللي هتستغربه في الفاتيكان في مخطوطات كتير جدا، في القدس في مخطوطات. فممكن تلاقي كتاب نسخة لكتاب أنت بدور عليه عايز تحققه، عاوز تحقق مثلا كتاب تفسير ابن كثير ليه كام نسخة، عشان تعرف ليه كام نسخة ليها باب ليها مدخل، بعد كده تقف بقى تكتب بقى ايه اسماء النسخ دي وتبدأ تراسل هؤلاء. النسخة بقى الورقة ب$5 تصويرها بس، الورقة الواحدة او ب$2 او ب3، اقل حاجة خالص ب$2. يعني لو حد عمل معاك يعني مجاملة وجاملك واكرمك يبقى بدولار، ماشي. يعني يبدأ بقى يجيب كل المخطوطات دي ويبدأ يكتب بقى كل مخطوطة من دول يقابلها على المطبوع، وكل فرق من الفروق اللي هو شايفها بيكتبها فوق الخط، بيعمل خط ويكتب فوقيها فوق الكلمة كل كلمة فيها. هنا مثلا ايه قال المسلمون في النسخة دي فقال، يروح كاتب عامل شرطة وكاتب فقال وبين قوسين هديها رمز، هنا وقال يروح كاتب ايه برضو شرطة بالخط لون تاني لون مختلف، ويروح كاتب اسم يكتب وقال بمخطوطة فلانية. هنا كأنه قال، هنا لم يقل، الى اخير بقى من الفروق اللي زي كده كتير جدا. يعني وانا كنت زمان اقول للاخوة مفيش مانع تروح تزور مؤسسات زي دار هجر او التأصيل او المكنز او حرف، تعمل زيارة تشوف اما بيشتغلوا ازاي، خاصة اقول خاصة وقت ما كنا نعمل على الورق. احنا قبل ما اشتغلنا على الورق ما ليس على الكمبيوتر وكده، الكمبيوتر جت في الاخر يعني مؤخرا ممكن في 2007، يعني اخر دار اشتغلت على الكمبيوتر كانت دار هجر، ولعلي الى الان الا في بعض الاشياء بس ايه الكمبيوتر يعني، انما الاصل المخطوطات لازم على الورق، ماشي. فهنا بقى المعاناة وهنا الشغل، وهنا الطالب العلمي يعرف الفرق بين النسخ ويعرف يعني مجال تحقيق. ده اول مرحلة بيعمل عليها المحقق، بعد كده يبدأ بقى ايه يرجح ما بين هذه الالفاظ كلها، فقال وقال وقال ولم يقل الى اخر ايه. طبعا ده مثال بسيط يعني، ماشي. ويبدأ بقى اي لفظ هيختاره، بعد كده يبدأ يخرج الاحاديث، بعد كده يبدأ يضبط الشكل اللي فوق، وبعد كده يكتب كل فرق بين النسخ تحت في الهامش الى اخر هذه الايه الاعمال في مجال التحقيق اللي هي جزء منها الشيخ اتكلم عنها الان اللي هي مقابلة وكيفية الكتابة او كيفية المقابلة دي بالايجاز عن المقابلة. اخر شيء طبعا الساعة 10 كالعادة بناخد دقيقتين يعني بناخدهم من الشيخ بنستأذنه والشيخ جزاه الله خيرا عنده ساعة صدر وبيأذن فيهم يعني. الحاجة اللي هي الاخيرة طبعا كده احنا اتكلمنا عنها سابقا ايضا ولكن بنحب دايما نذكر انفسنا اولا ثم الشيخ يعني الاخوة بمسألة كتابة الحديث. الشيخ طبعا تكلم عن كتابة الحديث كل ما ذكره الشيخ كل ده يعد ايه جزء صغير جدا من فصل في اداب طالب العلم. يعني ما ذكره الشيخ في هذه الفقرة يعد فعلا فقرة في كتاب اسمه اداب طالب العلم. يعني انا عندي مثلا في هذا الباب نقرأ الاول بعد كده نقول لك على الكتب اللي هي ايه خاصة بهذا الباب بهذه الجزئية. ويعني ارجو من اخواني الذين يعني يتابعون هذا الدرس سواء الان او من يسمع بعد ذلك ان يهتموا بالكتب اللي انا هذكرها لانها مهمة جدا 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 في هذا الباب. الشيخ بيتكلم بيقول ينبغي على كاتب الحديث ان يصرف همته الى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معه او يؤمن معهما اللبس ولا سيما اسماء الاعلام وغير ذلك. يعني عايز يقول الشيخ ان انا ابدا في ضبط وتحقيق الكتاب اللي معايا. يعني انا النهارده عندي كتاب مثلا هنقول كتاب صحيح البخاري عباره عن ايه؟ اسناد ومتن، اسناد رجال ومتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انا عاوز اعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده ايه؟ يعني ايه اللفظه اللي قالها؟ انما الاعمال بالنيات ولا بالنيات؟ يعني انا مش عارف اقراها. يبقى لازم يكون في ايه؟ تشكيل. طبعا في كلمات مش محتاجه. انما دي مش محتاجه تشكيل. ماشي؟ انما مثلا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. دي محتاجه تشكيل؟ من دي. لان دي من دي وقعت طالب علم كان بيدرس تخريج وجيت اديته يعني كان في التدريب قلت له خد خرج هذا الحديث وهذا الحديث ويعني بعض الاحاديث يعني كان لسه اول مره يخرج احاديث وذهب وجاء بالتخريجات الاخرى وكان يعني على ايه على مستوى عالي جدا الا الحديث ده ولم ياتي به من حسن اسلام مرء تركوه من عامي. وانا قلت له هاته من كتاب صحيح الجامع او ضعيف الجامع ما تقولش ايه هاته من الجامع الصغير وشوفه في الصحيح الجامع او ضعيف الجامع. فالاخ جزاه الله خيرا جاب لي الحديث قال لي لم اعصر عليه. طب ليه يا عم الشيخ لم تعصر عليه؟ قلت له لا موجود. قال لا انا ما وقفتش عليه ممكن يكون عندك نسخه. قلت له لا خد النسخه اهي وهو موجود. ولكن انا تفطنت انه من اين اتي. هو دور في حرف الميم. حرف الميم في الترتيب من اقال كذا، من انظر معسرا، من قال لا اله الا الله، من فعل كذا، من سبح الله، من الى اخره. اما الحديث الذي معنى من حسن فايه اللي حصل؟ الشيخ في ترتيب الكتاب بعد ما انتهى من حرف الميم المرفوعة او عليها فتحة ماشي من فعل كذا بدأ بعد طبعا اخر من ديا المسلمون عند شرفهم او المسلمون كذا او المؤمنون كذا خلاص. بعد كده اتكلم عن حرف الميم، ميم مكسورة، من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه ماشي. فهنا ما هو ايه دور على حرف ميم كله، بيقول انا قريت حرف ميم كله. ايوه انت قريت، ولكن ايه لم تنتبه. اذا التشكيل في بعض الكلمات انت محتاجه عشان تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم اولا، ثانيا انك انت يعني حتى لا تقع في يعد يعني صورة من صور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وان لم تكن متعمدا، انت مش متعمد ولكن ممكن يكون فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ زي مثلا ايه، امرأة اصرت ان تتزوج ليلة البناء في شوال، تجيب شوال دقيق تفضيه وجوزها يقعد جوه الشوال وهي تدخل في نفس شوال او شوال تاني. يا ست ليه كده؟ قال كده دي سنة. مين اللي قال لك كده؟ اي كده دي سنة عن النبي، وانت ما تخلف النبي في اول يوم وكده لازم سنة. طب جبتيه منين؟ كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. طبعا هي في شوال، فمثل هذه يعني لا تحتاج الى ايه، ان انا يعني زمان ما كانش تأتي على ذهن بعضهم او بعض العلماء ان هي دي محتاجة تشكيل، ولكن لما صرنا الان احنا محتاجين نشكل يعني كلمة قال على رأي ايه بعض الشباب وبعض الاخوة يقول لك يعني دي مش محتاجة. لا انا بقول لا محتاجة، يعني في الايام دي محتاجة. نعم طبعا عارفين قصة الشباب اللي هو ايه ما رد النبي صلى الله عليه وسلم دهن، ماشي، وعمل ياكلوا في الدهن. الدهن ده بتاع الايه، بتاع الخروف او الشاء او كده، واما يعني الدهن ده اللي هو ايه الطيب. ماشي؟ يعني فهنا الشيخ بيقول لك لازم تهتم بالتشكيل. طب انا مش هقدر اشكل، اشتري النسخه اللي فيها ايه، اشتري النسخه اللي هي مشكله فيها تشكيل يعني يزول مع اللبس. طيب وبعد كده الشيخ يقول ايه اهم حاجه بقى، الاعلام. انا عبد الله بن لهيعه. طيب مين جبته منين ده؟ انا ما اعرفش. طيب ما تعرفه الاول عشان تنطقه صح. ابن اسمه عبد الله بن لهيعه، ماشي. اسماعيل بن علي وهو اسماعيل بن علي، ماشي. ده طبعا ده الايه، ده ممكن الناس تقع كتير فيها، انما بقى في حاجات يعني تستغرب ان هو بيقع فيها والناس بتقع فيها برضه، تستغرب يعني. خلاص. المهم فالاعلام برضو ايه يكون فيها تشكيل عشان تعرف ده اسمه ايه، ابن بحينة، ماشي، ابن بحينة، ابن علية، البناني، الدستوائي، وهكذا. الشيخ يقول وان يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة، يكون خطه ايه واضح. طبعا الايام دي في كمبيوتر وفي وورد وفي تيكست وغير ذلك، وانا اقول يعني الكتابة لها طعم خاص، طعم خاص الكتابة كده باليد، طعم خاص لا يتذوقه ابدا من حرم هذا الامر. اللي تعود على كتابة على الكيبورد او على يعني اللي هي البرامج المشهورة مستحيل تفضل من الان لبعد اسبوع جاي تقنعه ان الكتابة دي ليها طعم، مش هيحس بالطعم ده، وممكن يقتنع يقول لك خلاص لك رؤيتك ولي رؤيتي، انما هو مش هيحس باللذة الا لما يجربها. خلاص. الشيخ يقول وطبعا على القواعد المشهورة، طبعا دي معروفة واضحة يعني، والا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس. يعني لما اجي اكتب مثلا اخرجه باء والسين، ماشي، وهمزه، ايه ده يا عم؟ ده انا قصدي الباء ده البخاري والسين ده مسلم والهمزه دي اللي هي النسائي كده، يعني نقول لك ده الصلاح مين ده؟ لم ياتي به احد، ماشي، لم ياتي به احد. النسائي اللي ممكن في خلاف، ناس تحط نون وناس بتحط سين. ابن ماجه بعضهم بيحط هاء، ماشي، بعضهم يحط جيم هاء، يعني ابو داود معروفه دال ما فيها خلاف دي، البخاري ومسلم ابو داود الثلاثه ما همش خلاف ابدا، خ ميم دال، الترمذي تاء، برضو ادي الاربعة. الخلاف في النسائي وابن ماجه فقط لا غير. انت بقى هتخترع رمز، طيب انت كده يعني عملت لي عملية ايه لبس، انا هفهم منها ايه دي وانت ما بينت ليش في المقدمة، خلاص؟ فده يعمل لبس اكتر. ده اذا كان البخاري مثلا لم يتكلم عن شرط وعمل بلبلة عند العلماء الذين جاءوا من بعده. العلماء مختلفين في سكوت البخاري عن راوي، لا سكت عنه البخاري، ما اتكلمش عنه، ما اتكلمش، دي يعني ايه؟ خلاص ما اتكلمش، لا، يقول لك لا لازم يكون ليها معنى، ويفضل يدور ويختلف العلماء ممن جاء بعد البخاري الى الان على سكوت البخاري. على رأي بعض المشايخ هذا في سكوته، ما بالك لو تكلم. طيب الشيخ يقول: وينبغي ان يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره، ولا يسأم من تكرار ذلك، ولا يتقيد في ذلك بما في الاصل ان كان ناقصا، وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل، وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها او التسليم وحده، كما يكره الرمز اليهما بصاد ونحوه مثل صلعا، وعليه ان يكتبهما كاملتين. يعني اول ما تسمع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، اللي هو طبعا تعرفون حديث البخيل الذي اذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. طبعا يعني احنا ايه، مش عايزين نكون احنا بنتكلم في حديث النبي وفي مصطلح لاحاديث النبي عشان نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمش عاوزين ايه نغفل عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فطيب انت بقى في الكتابة، بعض الناس صاد صلعا يعني صلى الله عليه وسلم. انا ليا وجهة نظر يعني اضيف اليها، اللي هي بقى ايه مسألة كوبي وبيست، يعني دي زيادة يعني عما ذكره العلماء. يعني ايه كوبي بيست؟ هو على طول واحد كده صلى الله عليه وسلم يروح واخدها كوبي ومنزلها هو. طب ليه اجر؟ لا يستطيع احد ان ينكر الاجر ابدا، ولا ان يعني يتوقع مثلا قدر الاجر، الحسنات دي قد ايه ما حدش يعرف، انما له اجر لان مكتوبه صلى الله عليه وسلم. انما انت لما تكتبها بايدك انت بخلاف كوبي بيست، ده انا قلت هذه وجهه نظر ليس فيها حرام ولا حلال، دي وجهه نظر. يعني انا لو اكتبها عندي انا شخصيا افضل من انا اخدها كوبي بيست، ماشي كده؟ طيب نيجي بقى اللي بيختصر يكتب صاد. لا، من الادب ان تكتب صلى الله عليه وسلم. تيجي عند ذكر الله تعالى تكتب عز وجل، جل وعلا، سبحانه وتعالى، اي صيغة فيها تعظيم لله عز وجل وتقديس له سبحانه وتعالى، وايضا تضع النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه وهو ان تصلي عليه، ويقرأ الاقتصار على الصلاة فقط، صلى عليه صلى الله عليه بس، والتسليم فقط عليه السلام. لا يعني ينبغي ان تكون فيها صغر الصلاة والتسليم، صلوا عليه وسلموا تسليما، ماشي؟ فده بالنسبة للأدب في الذكر طبعا، والصحابة ان تترد عنهم. ما يجيش واحد يقول لك ايه ده الشيخ فلان الفلاني ترد عن الصحابة مرة واحدة في اول الدرس بعد كده ما تردش عنهم. يا اخي قد يغفل بس، اما في التصنيف مفيش غفلة بقى، التصنيف ده انا بكتب كلمة كلمة، وانت بتكتب كده بايدك تكتب ايه قال ابو بكر رضي الله عنه هذا الحديث اخرجه البخاري وفلان 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 عن ابي هريرة رضي الله عنه. لو تعودت على كده لا يكون ابدا ابدا اسم واحد من الصحابة او اسم النبي او اسم الله عز وجل ماشي الا وهتحط التعظيم الذي يليق به احده سواء بالله عجل او بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالصحابة رضي الله عنهم جميعا. ابدا بس تعود انت عليها دي. وفي الكتابة والشيخ بيتكلم عن ايه؟ عن كتابة طبعا في كتابة الحديث يعني. يسبق هذا كله الاخلاص، ان يقدم الاخلاص، ان يخلص النية لله عز وجل في كتابة الحديث وايضا في قراءة الحديث. طبعا كتابة الحديث في ازمنة المتقدمة، اما في هذه الازمنة اقول في تخريج الاحاديث، في حفظ الاحاديث، في شرح الاحاديث، في اي حاجة متعلقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء علما او عملا. علما تتعلم ويعني عملا هتشتغل بيها، تشتغل بالايه؟ بهذا الباب، هذا الفن اللي هو تخريج الاحاديث او تدريس علم الحديث او غير ذلك، اي حاجة متعلقة بالحديث ماشي. طبعا الاخلاص ده بيدخل في كل الدنيا، في كل شيء، اي حاجة، تعليم اللغة، تعليم القرآن، تعليم الصلاة، تعليم اي حاجة، الاخلاص لله عجل لا بد ان يكون في كل شيء. ولن يقبل الله عز وجل عمل الا بشرطين: الاخلاص لله تبارك وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا هو احنا بنتكلم عن الحديث وكذا وكذا وكذا، كتابة الحديث هل فيها خلاف؟ فيها خلاف وقديما، وانعقد الاتفاق بعد ذلك على جوازه. فاحنا بنعملش حاجة بدعة، الكلام عن الاحاديث وعن طرق الاحاديث وعن المصنفات في الحديث عشان نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها الاخلاص لله، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله عز وجل له الدين الخالص، كل افعالك، قل ان صلاتي ومحياي، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لمين؟ لله. لو وقفت عندها كده مفيش مشكلة. رب العالمين، الله الغفور، يعني اي صفة لله عز وجل ماشي مفيش مشكلة، ولكن انت لو وقفت خلاص يكفي. لله عز وجل كل شيء، كل حركة لك تفعلها لله عز وجل. منها بقى الامر المتعلق بالعلم، سواء علم الحديث او علم ايه أو اي علم اخر، ولكن خاصة بالذات الناس اللي بتوع الحديث، لان النية هنا عايز ابقى محقق، عايز ابقى محدث، عايز ابقى مشهور، عايز اكتب اسمي على كتاب حققه فلان ماشي. الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف هذا يعد يعني من العلماء الايه المغمورين، العلماء المغمورين يعني الذي لا يعرفه الا القليل من طلبة العلم، والقليل ده نصهم عرفوا بعد ما مات، بعد لما مات وجاءت جنازته على قناة الحكمة، وجيه الشيخ فلان يتكلم، والشيخ طارق عوض الله، والشيخ حسن ابو الاشبال، والشيخ ابو اسحاق الحويني، ماشي، كله يتكلموا على وفاة الشيخ، وهو اعلى منهم كعبا في الحديث بلا خلاف. يعني طارق عوض الله من تلامذة الشيخ محمد عمرو، ابو اسحاق وابو الاشبال وابو محمد عمرو، الثلاثة كانوا عند الشيخ محمد نجيب المطيعي، وكان محمد عمرو مقدما عليهم حتى عند وفاة الشيخ، كان هو المقدم على جميع مشايخ مصر، بل بعضهم زاد وقال في العالم الإسلامي. يعني رجل أتاه الله عز وجل يعني أشياء غريبة، زهد وورع ويعني خشوع، ورأينا منه يعني العجب العجاب، يعني رجل يعيش في زمن غير زمان كما يقولون يعني. ومع ذلك مؤلفاته كلها ما تجيش في يعني بضعة ورقات، يعني حاجات صغيرة، يعني رسالة 60 صفحة، رسالة 50 صفحة إلى آخره. وبعض العلماء مات ولم يؤلف ماشي. عندنا مثلا الشيخ عبد الله السعد هنا في السعودية، مين يعرفه؟ قليل جدا. الشيخ سليمان العلوان، الشيخ عبد العزيز الطريفي، كل اللي يعرف عبد العزيز الطريفي، الشيخ عبد العزيز الطريفي يعرفه عن طريق ان هو بيطلع فضائيات وبيتكلم وبتاع واي شيء، بيتكلم عن العلمانية والليبرالية، لا ده الشيخ محدث اصلا، في الاصل محدث، واتاه الله عز وجل يعني سعة حفظ، ويعني يعني بيقولوا يعني اعجوبة في الحفظ، حفظ عجيب عجيب عجيب. الشيخ عبد العزيز الطريفي والشيخ العلوان والشيخ عبد الله السعد دول هنا في السعوديه، والشيخ سعد الحميد والشيخ عبد الكريم الخضير. فانت عايز تبقى محقق، عايز تتشهر، خلاص انا اخد اجرك، هتاخد اللي انت عايزه. لا انت عايز تخدم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هتاخد برضه الاجر بتاعها على قدر ما تطلب وعلى حسب نيتك. طالبها لله هتلاقيها لله، طالبها للدنيا هتلاقيها للدنيا، للاخره للاخره. يعني كنت اتكلم مع يعني ابني منذ قليل وقلت له لعل الحسنة التي في مجال عملي اني اعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سابقا كنت يعني كان العمل مختص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط في مجال الحديث، اما الان ففي الحديث والفقه والعقيدة. خلاص يعني الامور بالنسبة لكتب الشيخ اللي احنا شغالين فيها، فدي حسنة انك تعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف، هذا شرف للمسلم ان يعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذب عنه الكذب وينشر كلام تفوه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي ان كل شويه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ماشي. ويعني الكلام في هذا الامر كثير، ولكن الله الله في الاخلاص. بعض الناس يقول لك انا عايز بس اتعلم منك دي، ليه؟ عشان ابدا في مجال التحقيق. يا اخي رويدا، ليه؟ لدنيا خلاص، امر سهل يعني، الامر انا يعني اعلم الناس لله عز وجل، ولكن مجال شغلي عشان اخد منه رزق، بدل ما اشتغل في مجال كذا ومجال كذا، لا انا اشتغل في مجال الحديث لعل يعني الله عز وجل يعني يرزقني الاخلاص في يوم الايام ولا في مره من المرات، ان انا اخذ ايه يكون لله هذا العمل لله. وطبعا لا ينفك ابدا ان واحد يعني وهو شغال ان هو ياخذ اجر في الدنيا ولو اجر في الاخره، مفيش مشكله، ولكن على حسب يعني ما تغلبه، ماشي. فالاخلاص الاخلاص. طبعا ده بالنسبه لايه؟ للمجال التحقيق. انا بقى بالنسبه لطلب العلم، ماشي، ف يعني الاخلاص ده حاجه مش اساسيه، حاجه قبل ما تقرا اي حاجه، قبل ما تقرا اي حاجه عن اي ماده عن اي حاجه خالص، حتى القران نفسه قبل ما تقرا القران اخلص النيه لله، اخلص ان يا رب انا هقرا قلنا لك. وتعلمون ان اول ثلاثه تصعر بهم جهنم منهم قارئ القرآن، ودي من أعجب الأحاديث. يعني الحديث ده أنا كل ما يعني أقرأه كده أحس إن أنا يعني إيه يعني أنا عايز أفهمه. يعني إيه يعني أول ثلاثة صعب وأنا قارئ القرآن؟ آه. ليه؟ قرأوا لمن؟ قرأوا ليقال قارئ، هو نيته إن الناس تقول قارئ، وقد قيل خلاص خدت، أنت خدت الأجر بتاعك، خدت حقك، ما تتكلمش بقى في حاجه ثانيه. ودي اكبر يعني اكبر، مش عايز اقول اكبر مصيبه، لكن اكبر يعني مساله او اكبر كلمه تخوف الانسان. ارجع، تروح فين؟ مش كل حاجه ان انت داخل المعهد، معهد النصره مثلا، عشان يقولوا ان فلان ده محافظ على الدروس، او ان فلان ده مثلا الشيخ وبياتي ببعض الغرائب والعجائب، ان الشيخ ده ما شاء الله متمكن في التحقيق، الشيخ ده متمكن في الفقه، لا الطالب ده ما شاء الله هو، عشان اقول ده الطالب ده مميز؟ لا، ما ينفعش كده. اعلم ان على قدر نيتك ستاخذ الاجر في الدنيا او في الاخره. شوف بقى حياته كلها في قراءه القران، حياته كلها ما عملش حاجة إلا إنه يقرأ القرآن. طيب تعالى يوم القيامة عملت إيه؟ قرأت القرآن فيك. قال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. ده مين اللي بيكذبه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى، أحكم الحاكمين، يقول له أنت كذاب. ليه؟ أنت قرأت عشان الناس تقول عليك قارئ، وقد قيل، خلاص يعني صفر. يعني الخزنة اللي أنت شايل فيها الحسنات اللي أنت متخيل إن هي حسنات صفر، مفيش رصيد، طيب بأي وجه حاجة، بأي وجه حق تدخل الجنة بقى؟ ها فين الأعمال، فين العمل بتاعك؟ مفيش، مفيش أعمال إلا قراءة القرآن، والتاني إلا الجهاد، والتالت إلا الصدقة، والتلاتة عملوها من أجل الناس، خلاص رحت. كذلك بقى طالب العلم، طالب العلم عشان إيه؟ تماري به السفهاء ولا بتعمل به إيه؟ وكما قال علي بن أبي طالب الناس ثلاث، عالم رباني، ده أعلى درجة أن تكون من العلماء الربانيين. طبعا انت بالنسبه لك، بالنسبه لك انت طالب العلم دلوقتي بيسمع اي شيخ مشهور او كذا او كذا، ده بالنسبه له عالم. لا، العالم الرباني ده يعني انت ممكن تطلع في كل مثلا فتره كده يطلع لك واحد بس، هو ده العالم الرباني. الباقيين عالم، عالم من العلماء، انما كلمه عالم رباني دي عشان تعرفها صح اقرا الايه، اقرا تعريفها بقى، اقرا تعريف العالم الرباني خلاص، او متعلم على سبيل نجاة. بيتعلم عشان ايه؟ ها ركز بقى في الجملة دي، هي دي اللي هي اللي تهمنا احنا، متعلم على سبيل نجاة. يعني ايه نجاة؟ او سبيل النجاة يعني ايه نجاة؟ بيتعلم ليه؟ عشان ينجو. ينجو منين؟ من عذاب الله، ينجو من الفتن، ينجو من الشهوات، ينجو من الشبهات، ينجو مثلا من ظلم الناس، ينجو من قيل وقال، ينجو من مثلا من حقوق الاخرين. انت ممكن تتكلم عن واحد، فهو اللي بيتعلم ده بيتعلم عشان ايه؟ ينجو، يعني ماشي على طريق النجاة، ينجو من هذه الشهوات والشبهات والفتن و و و و الى اخره، عايز يتعلم عشان ينجو بيها. ويتعلم ده لله عز وجل، متعلم على سبيل النجاة. طب الثالث بقى، ها همج رعاع يميلون مع كل ما ايه، مع كل ناعق. اي واحد يقول حاجه يطلعوا وراه، اي واحد معاه شعار يطلعوا، اي واحد يطلع لهم يقولهم فلان حلو يمشي وراه، فلان وحش يمشي وراه، اي واحد يطلع كده، هم دول اتباع كل ايه، ناعق. فكون الاول او الثاني واحذر ان تكون من الثالث. كن من العلماء او من المتعلمين على سبيل النجاة، واحذر ان تكون من الثالث. فتعلم ليس لتماري السفهاء، وليس لتتطاول على العلماء وتقول ده فلان مجروح، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، فلان جاهل، فلان حاطب ليل، فلان قاص او قص من القصاص، فلان كذا، فلان ليس له درايه بكذا، فلان مبتدع، فلان جاهل. لا، اتعلم عشان تعرف كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي انزله ليكون شريعه ودستورا. تعرف ازاي تعبد ربنا، ازاي تقرا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ماشي، تتعلم عشان تعرف ازاي تصحح عبادتك وعباده من تعول. ده أهم شيء. إن وجدت هذا الأمر في أي فن من الفنون إلزمه، مش دور على المادة السهلة، لا، دور على أين يقع قلبك. قلبك ده الإخلاص اللي جواه هيقع على أي نقطة، فقه، حديث، عقيدة، تفسير، أي حاجة. إن لم تجد فلا، يعني أقول لك فلا تقتحم هذا الباب، يكفيك سؤال اهل الذكر. عندي افضل يعني ان تكون سائلا لاهل العلم، وانت تعرف من هم اهل العلم، افضل من ان تتعلم لغير الله عز وجل. يطلع واحد دلوقتي يقول لك طيب سفيان الثوري او فلان قال، او الحسن البصري قال تعلمنا العلم، معلش معذرة انا نسيت القائد، يعني قال تعلمنا العلم لغير الله، فأبى الله إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. نعم هذا حدث، ولكن أنت من يضمن لك أنك تعيش حتى تتحول نيتك من النية لغير الله لتكون لله عز وجل. عارف عاملين زي ايه بالظبط؟ زي واحد بيقول لابنه ايه، انا زمان يا ابني عملت معصية، وتبت الى الله عز وجل منها، سمعت اغاني مش عايزه تسمع اغاني، انت بقى مش ابني وانا خايف عليك وما تسمعش اغاني. فيقول لا انا عايز اعمل زيك بالظبط، انت راجل دلوقتي امام جامع، انا هعمل زيك، هسمع اغاني وهتوب الى الله عز وجل. هنا الرد مني ومنك من اي حد يقول له ايه، طيب ايه اللي هيضمن لك انت تعيش لغايه لما تتوب؟ وانا برضو اقول لمن يعترض على هذا الكلام ويقول مثلا ان بعض السلف قال تعلمنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له، نعم طيب ده حصل معاه هو، انت بقى مين اللي ضمن لك انك نيتك تخلص لله عز وجل قبل الممات؟ ها تضمن اعملها، ما تضمنش ما تعملهاش. طبعا العقل يقول لا اضمن ان انا ايه تتحول ان هي لغير لله عز وجل، خلاص يبقى خليها لله عز وجل. ما لقيتش نيتك في طلب العلم اعبد الله عز وجل لكن على بصيرة، يعني كن من العباد. واخر شيء اختم به، السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا من لدن الصحابة الى يومنا هذا، ده تحدي مش كده، ده ايه تحدي من لدن الصحابة الى يومنا هذا، اي شخصية معروفة هتلاقي فيها احد الصفات الثلاث او احد الصفتين، احد الصفتين او احدى الصفتين، ايه هما بقى؟ اما ان يكون عالما او عابدا، اما ان يكون عالما او عابدا. وقد تجتمع في الرجل الصفتين، يعني مثلا عبد الله بن المبارك، ها يلا نحطه فين ولا بلاش؟ نجيب من الاول، نجيب من الربيع مثلا بن خثيم، ده ايه؟ ده من العباد. محمد بن المنكدر من العباد. طيب يعني جاهل؟ لا مش جاهل، ده له احاديث يرويها ومن الرواه، وده له احاديث من يرويها وهو من المحدثين والرواه، وقد يكون له في الفقه ولكن غلبت عليه العباده. طب نيجي مثلا للامام احمد، ها من العلماء؟ من العلماء. طيب يعني ده ليس له عباده؟ لا بالراحه، ده له عباده قوي، ده له عباده وعباده وعباده، ولكن غلب على ذكري وعلى سيرته الايه؟ العلم. يبقى احمد بن حنبل من العلماء، طيب والحسن البصري مثلا من العباد، طب ده ليه في الفقه؟ طبعا من الفقهاء والمحدثين واهل العقيده والى اخره. طيب نيجي مثلا لعبد الله بن المبارك بقى، ده الايه الشخصيه اللي انا باجي عندها، انا يعني بحس ان انا عاجز ان انا اتكلم اجيب سيرته، بس اجيب اسمه، اذكر اسم عبد الله بن المبارك. مش عارف عبد الله بن المبارك في اي باب من الابواب هتلاقيه، من المجاهدين، نعم كان يجاهد عام ويحج عام، ده عبد الله بن المبارك. من المحدثين، نعم وله اسناد من انظف الاسانيد، خلاص. من الفقهاء، نعم له اراء في الفقه. من المصنفين، لا نعم له من التصنيف باع او له اكثر من تصنيف. طيب من الزهاد والعباد، حدث ولا حرج، يضرب به المثل في العبادة. يعني ايه ده يعني سوبر مان؟ ده بقى اللي يعني ان صح هذا القول يعني عن الامام ده يعني عجوبة زمانه او اعجوبة عصره. فانت حط نفسك في واحدة من الاثنين دول، يا تكون عابد يا عالم، ولكن لا تنسى نصيبك من الايه الصفة الاخرى. ان جمعت بين الاثنين فبها ونعمة، ان تكون من العلماء العباد ماشي، مش قادر لقيت نفسك في يعني خلل في النية، في رياء، في اي شيء، خليك في الحاجة اللي هي ايه تقدر عليها وحاسس ان قلبك مستريح انه لله عز وجل. هتقول للعبادة، نعم اعبد الله. يعني ايه اعبد الله؟ يعني ممكن انا اتخذ من بيتي مكانا لله عز وجل، خلاص ده مسجد ليا. هسبح الله عز وجل مثلا 1000 تسبيحه، اكبره 1000 تكبيره. مفيش بقى الواحد يقول لك لا ده غلط، لا مش غلط. التحديد انا ما اعرفش احدد، اقول لك مثلا سبح الله حتى يعني صلي قيام الليل لغايه لما تتعب، صوم اثنين وخميس، اجلس واذكر الله عز وجل، اقرا 10 20 30 جزء كل يوم. ما انت فاضي، ما بتطلبش العلم، ولكن على بصيرة. لابد ان تكون على بصيرة، يعني انت فاهم اللي انت بتعمله ده صح ولا غلط، ده جاء به النبي ام لم يأتي به النبي. لان احنا لسه زرفين من شوية من شروط قبول العمل انه ايه، ها، ان يكون لله عز وجل وان يكون فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تجيش تعمل حاجة ما عملاش النبي، نقول لك لا ده مردود عليك. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي مردود عليه. ماشي؟ فهذه الجملة يعني جملة مختصرة من يعني نقدر نقول مقدمة عن اداب طالب العلم. طبعا اداب طالب العلم كثيرة، اداب كثيرة. اشهر هذه الكتب اللي انا وعدتكم بها كتاب الجامع للخطيب البغدادي، الجامع لأداب الراوي وأخلاق لأخلاق الراوي وأداب السامع، أو أداب الراوي وأخلاق السامع. ماشي؟ الإيه؟ الجامع للخطيب البغدادي، التذكرة، تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، أدب الدنيا والدين للماوردي. جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر. لا، التذكرة مش البغدادي، الجامع البغدادي، التذكرة لابن جماعة، لابن جماعة صح اهو عشان اللي هينقل منكم بعد كده. تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، نعم. جامع بيان العلم وفضله، أدب الدنيا والدين للماوردي. آخر رسالة حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله ورضي الله عن العلماء الذين ذكروا. ماشي؟ حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وقد شرح الحلية الشيخ محمد صالح ابن عثيمين عليهما جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. شو بقى التواضع ان الشيخ ابن عثيمين يشرح للشيخ بكر رسالة. نعم، حلية طالب العلم للشيخ بكر، وقد شرحها اكثر من واحد، ويعني رسالة مباركة. وفي رسالة تانية كده ايه يعني حبذا لو قرأ، لو يعني عملت لها ورد كده كل يوم تقرأ منها صفحة مع الكتب اللي انت بتقرأ منها عادي، مفيش مشكلة. معاها اقرأ كتاب اسمه التعالم للشيخ بكر. خلاص، دي اهم كتب، دي الكتب دي اللي انت مفروض قبل اي حاجة خالص الف به كده تيجي تقول والله انا حسيت ان انا عايز ابقى اطلب العلم، حسيت ان انا عايز التزم بالدين، حسيت ان انا عايز اتعبد لله عز وجل، اقول خد الكتب دي اقراها الاول. ماشي؟ بعد كده نتكلم. احفظ القرآن او احفظ منه القدر الكافي لك، وتعلم احكام القرآن، واقرأ اداب طالب العلم، وبعد كده نبدأ نتكلم بقى. تعالى بقى، ماذا يميل قلبك للعبادة ولا للعلم؟ انت ترى هل تنفع المسلمين بالعلم؟ خلاص ادخل في العلم. وقد يكون طلب العلم فريضة عليك، تكون مثلا في قرية ما فيهاش الا انت المتعلم، باقي الناس مثلا ايه، اميين ما يعرفوش يقراوا ويكتبوا، فانت تقرا وتكتب، وتعلمت جزء مثلا من احكام التجويد او كذا او كذا مثلا في محافظه من المحافظات، ورحت قريتك، نقول لك ده هنا بقى كده بقى وجب عليك الايه الامر، وجب عليك الايه الامر، ان تكون انت طالب العلم، ان تتعلم عشان تعلم الناس دي اللي هم معظمهم جهله. مش كده؟ طبعا انت لما تقرا الكتب دي يعني هتستغنى عن كلامي وعن كلام غيري بهذه الكتب وما كتبه العلماء في هذا الباب. طبعا احنا استغلينا ان الشيخ ما دخلش واعتذر عن درسه، ووصلنا الى يعني الدرس الثاني بتاع الشيخ، خدنا درسين الا ربع. طيب يعني نكتفي بهذا القدر من التطويل عليكم، ومش عايزين يعني نتعبكم اكثر من كده، وكفاية اللي انتوا سمعتوه. ولكن يعني نصيحة اخيرة، لا تجعل الدرس يمر عليك مرور الكرام دون ان تستفيد منه. اجعل لنفسك كناشة، اجعل لنفسك دفترا، دفتر حط فيه كل ما يعني ما يمر على عليك على سمعك او على بصرك من معلومة، اكتبها، اكتب المعلومة. والله وبالله وتالله مش عايز اقول ستحتاج اليها، ولكن اقول قد تحتاج اليها بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، تحتاج الى هذه المعلومة التي انت سمعتها بس مش فاكر يعني اكتمال المعلومة. يعني الان اقول لك، قال بعض السلف، كان الحسن البصري، لا فلان، لو انا معي الدفتر الان كنت طلعتها لكم، ولكن انا بعيد عن الايه، عن مكتبتي اصلا، وكل هذا من الذاكرة فقط. يعني ما عنديش اي كتب ولا عندي اي شيء، يعني الكتاب بس تسليم الصلاة الحديث الذي بين يدي فقط، حتى ليست طبعتي طبعا، انا يعني عليها الحواشة وعليها الشروح دي في مصر مش هنا. فبرضو طبعا ده بيأثر في الانسان، يعني ماشي كده، يؤثر في الانسان ان انت الحاجة اللي انت كاتبها لازم يكون معك. وطبعا الان تستطيع تكتب على التكست وعلى الوورد وعلى كتاب وعلى كل شيء، خلاص. حاولوا على قدر الاستطاعة ان تقيدوا هذه المعلومات اللي مش من انا، اللي بتاخدوها من المشايخ او بتقراها من العلماء او من المشايخ الاخرين في كتب معينة، في شروح معينة الى اخره. وانا احسب يعني ان بعضكم يعني يكتب هذا الامر ويهتم بهذا الامر يعني، وجزاك الله خيرا. طيب نقف الى هنا والى المبحث الرابع اظن في صفة الرواية. يعني خلاص يعني قربنا على الانتهاء، والامر يكون سهل بعد كده يعني ان شاء الله باذن الله. طيب يعني اود ان اقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.